بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الشيخ الموفق رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. أما قول داخل الخلاء بسم الله، فقد ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا قال بسم الله فقد استتر وجعل بينه وبين الشياطين حاجزا يستره دون الجن. ويقول هذا الذكر إذا أتى إلى الخلاء، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة وموضع قضاء الحاجة. وأما قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فقد ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما قال شراح الحديث هم ذكران الشياطين، والخبائث هم إناث الشياطين، فيستعيذ بالله من ذكرانهم ومن إناثهم. وأما قوله ومن الرجس النجس، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، فهذه الرواية قد وردت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. وعليه فإن الذي يدخل الخلاء يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويكتفي بذلك فقط، يكتفي بذلك فقط. أما الرجس النجس الشيطان الرجيم فإنه لا يذكره، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه الحشوش محتضرة، قال: فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه الحشوش محتضرة. بماذا محتضرة؟ بالشياطين، محتضرة بالشياطين. فإذا دخل استعاذ بالله عز وجل من هذه الشياطين. وأحيانا يكون الحمام أيها الإخوة كبيرا، ولفظة الحمام في لغة العرب ليست كهي الدارجة اليوم. فالحمام في لغة العرب القديمة مأخوذة من الحميم، والحميم هو الماء الحار، الماء الحار. فالحمامات عند السلف رحمهم الله تعالى وعند أهل اللغة وعند العرب، المقصود بالحمامات هي مواضع الاستحمام، مواضع الاستحمام والسبوح. أما موضع قضاء الحاجة فيسمى الكنيف، ويسمى أيضا الحش، ويسمى الخلاء. اليوم صار الحمام يطلق عليه، صار الخلاء يطلق، وصار الخلاء والحش وموضع قضاء الحاجة يطلق عليه كله ماذا؟ الحمام. وذلك لكون هذه المرافق جميعها مجتمعة في هذا البيت. ولذلك إذا دخل أحد من الناس يريد الاستحمام فإنه لا يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. لماذا؟ لأنه لم يريد قضاء الحاجة، لم يريد قضاء الحاجة، وإنما يقول، وإنما يكتفي ببسم الله إذا خلع ثيابه، إذا خلع ثيابه. أما اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإنه يقول إذا أتى موضع الحاجة، إذا أتى موضع الحاجة. طيب، قال وإذا خرج، وإذا خرج قال غفرانك، إذا خرج قال غفرانك، وهذا لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني أنه يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لا يصح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسناد هذه الرواية ضعيف، إسناد هذه الرواية ضعيف، والصحيح أنه يقول ماذا؟ فقط يكتفي بقوله غفرانك. نعم، قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول ويقدم رجله اليمنى في الخروج. هذا من الآداب، هذا من الآداب أنه يقدم رجله اليسرى في الدخول ويقدم رجله اليمنى في الدخول. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج هذا مجمع عليه عند أهل العلم، أن القدم اليمنى تستعمل فيما في الأعمال الطيبة أو الأعمال الفاضلة، وأما ما يقضي به حاجته أو الأمور المستقبحة والمستقدرة فإنه يبتدئها بشماله. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي سنة أبي داود من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وثيابه، قالت وكان يجعل شماله لما سوى ذلك. فالأمور المستحبة يباشرها بيمينه والأمور المستقدرة يباشرها بشماله، وسوف يأتي النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى. قال ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا من حاجة، لا يدخله، لا يدخل الحمام أو لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا من حاجة، كان يكون عنده مصحف فيه ذكر الله عز وجل، لا يدخله الخلاء إلا إذا خشي أن يسرق، خشي أن يسرق مصحفه فإنه قال يدخله. واستدلوا على ذلك، استدل الفقهاء رحمهم الله تعالى على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وضع خاتمه خارج ماذا؟ الخلاء. ولكن هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى وقال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وغيره أن المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه، فلما انتهى قال رد عليه السلام وقال أما إني كرهت أن أرد السلام عليك وأنا على غير وضوء، أنا على غير وضوء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، العلة في ذلك، وأن كونه يبول أو هو على غير وضوء جعله يحترم ذكر الله عز وجل، يحترم ويصون ذكر الله عز وجل عن مثل هذا المكان. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى أن من دخل الخلاء فإنه يكره له أن يذكر الله عز وجل، أن يذكر الله عز وجل. وحينما نقول الخلاء فالخلاء عند الفقهاء كما ذكرنا أخص من ماذا؟ الحمام، أخص من الحمام. ولذلك كثير من الناس يسأل عن ذكر عن البسملة عند الوضوء ويريد داخل الحمام يريد أن يتوضأ ويذكر اسم الله عز وجل عند وضوئه، فما الحكم في ذلك؟ جائز، جائز. المنهي عنه أو المكروه هو ذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجة، أو عند الخلاء، والخلاء موضع أخص من ماذا؟ من عموم الحمام، هو موضع قضاء الحاجة، هو موضع قضاء الحاجة. فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى إنه يكره له أن يذكر الله عز وجل عند قضاء حاجته، عند قضاء حاجته، وإن كان بعض السلف رحمهم الله تعالى رأى أن ذلك جائز، كإبراهيم النخعي رحمه الله وابن سيرين رأوا أنه يجوز له أن يذكر الله عز وجل وهو عند وهو في خلائه. لكن من منع من ذلك، ومن منع من استصحاب شيء فيه ذكر الله عز وجل إلى الخلاء، منعه للحديث الضعيف ولأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى وصونا لهذا الكلام المحترم الذي هو كلام الله عز وجل أن يدخل مثل هذا الموضع أو هذا المكان. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، نعم يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى في قضاء حاجته، وهذا ليس عليه دليل، وورد فيه حديث ولكنه حديث ضعيف، ولذا الصحيح أنه يجلس عند قضاء الحاجة على ما هو أرفق له، كيفية التي تكون أرفق لحاله يجلس عليها. قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، إن كان في الفضاء أبعد واستتر. أما الاستتار فإنه بالإجماع واجب، يجب عليه أن يستتر، وأما البعد أما الإبعاد في قضاء الحاجة فروي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته قال حتى توارى عني، حتى توارى عني، وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم. قال وارتاد لبوله موضعا رخوا، والمقصود بالموضع الرخو هو المكان الذي لا يتطشر أو لا يتطاير البول على صاحبه، ولذلك يرتاد لبوله موضعا رخوا بحيث لا يتراش البول عليه. قال ولا يبولن في ثقب ولا شق، لا يبولن في ثقب ولا شق. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، الشق والثقب هو الجحر، قد يكون جحر لبعض الهوام والدواب، فلا يبول في الثقب ولا يبول في الجحر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فلا يصح هذا الحديث، ولكنهم عللوا المنع بعلة أخرى، وهي خشية ماذا؟ خشية أن يكون في هذا الثقب وفي هذا الجحر بعض الهوام والدواب فيتأذى من ذلك، يتأذى من ذلك فقد تلدغه حية أو تلدغه عقرب أو ما أشبه ذلك فيؤذيه ذلك. وذكروا في ذلك أثر أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بال في جحر فوجد ميتا، وسمع صوت نائح من الجن يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، فقد يكون في ذلك ضرر عليه، ولذلك ينهى عن البول في ماذا؟ الثقب أو في الشق. قال ولا يجوز قضاء الحاجة في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لا يجوز قضاء الحاجة في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. لماذا؟ قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنان، في رواية اللاعنين. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالذي يتخلى في طريق الناس أو يتخلى في ظل الناس، والمقصود بظل الناس أي الظل الذي يستظلون به، الظل الذي يستظلون به، فلو أن رجلا قضى حاجته في ظل لكن الناس لا ترتاد هذا الظل فإن ذلك ليس بمنهي عنه، وإنما المقصود النهي عن قضاء الحاجة في الطريق الذي يسلكه الناس، وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس. لماذا؟ قال لأنه يؤذي الناس، لأنه يؤذي الناس وقد تعرض للعنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال اتقوا اللاعنين، بمعنى أن الذي يفعل ذلك قد تعرض للعنة الناس، فإن الناس تلعنه، إن الناس تلعنه. وقد أجاز بعض أهل العلم لعن ماذا؟ الذي يؤذي المسلمين، الذي يؤذي المسلمين. ففي الأدب المفرد البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطرح متاعك في الطريق، اطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فكان الناس كلما مروا عليه يقول ما شأنك؟ يقول فلان يؤذيني، جاري يؤذيني. فالناس أخذت تلعنه لأنه يؤذي جاره، فذهب الجار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه أن الناس يلعنونه، فقال لأنك تؤذي جارك. فذهب إلى جاره وقال أرجع متاعك فإني لا أعود لذلك أبدا. فإذا سأل سائل هل يجوز لعن فاعل هذا؟ الجواب نعم، يجوز لعنه، لأنه هو الذي تسبب في اللعن، هو الذي تسبب في اللعن، وإن كان المسلم ليس بالطعان ولا اللعان. فاللعان ليس من صفة المسلم، لكن قد يصدر منه ذلك في بعض الأحيان. نعم. وكذلك فلا يجوز قضاء الحاجة في ظل الناس ولا في طريقهم، ويكره على المذهب قضاء الحاجة تحت ظل شجرة مثمرة، تحت شجرة مثمرة قالوا يكره. أما الأول قالوا يحرم، الأول قالوا يحرم. لماذا؟ لأنه ورد فيه اللعن، ورد فيه فأن فاعله يستحق اللعن، ولا شك أنه لا يستحق اللعن إلا على فعل ماذا؟ إلا على فعل محرم. قال وأما قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة قالوا فهذا مكروه، هذا مكروه. قالوا لماذا؟ قال لأن الثمرة لا تتأذى بماذا؟ لا تتأذى بأثر الحاجة، قضاء الحاجة. ولكن وإن كانت الثمرة لا تتأذى إلا أن الناس يتأذون، فصاحب الشجرة المثمرة إذا أراد أن يأتي شجرته وأن يأتي ثماره يتأذى، يتأذى. فكان مثل ماذا؟ مثل من قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، ولذلك هذا يكون أيضا محرما. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، لا يستقبل شمسا ولا قمرا، وهذا مما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى، وليس عليه في ذلك دليل، وإنما قالوا إنما هو من باب احترام الشمس والقمر، احترام الشمس والقمر. وهذا التعليل مردود، هذا التعليل مردود. بماذا؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. طيب، الذي يكون ساكنا في المدينة، الذي يكون ساكنا في المدينة وأراد أن يجتنب، أراد أن يجتنب القبلة في بوله أو غائطه، إلى أي جهة يستقبل؟ المشرق أو المغرب، يستقبل المشرق أو المغرب، فهذا يدل على جواز استقبال المشرق أو المغرب. نعم. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء حاجته، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها عند قضاء حاجته. لماذا؟ قالوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. فدل هذا الحديث على النهي من استقبال القبلة بغائط أو بول. قال ويجوز ذلك في البنيان. يجوز ذلك في البنيان بمعنى ماذا؟ يجوز استقبال القبلة في غائط أو بول في البنيان. وبعض الحنابلة يقول إن ذلك جائز حتى لو وضع أمامه كومة تراب أو ستر نفسه بال خلف بعيره أو خلف جدار فإن ذلك يكفي. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ففي الصحيحين أن عبد الله بن عمر قال ارتقيت على بيت حفصة، قال ارتقيت على بيت حفصة لبعض حاجتي، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. مستدبر القبلة مستقبل الشام. قالوا فيجمع بين هذا الحديث وحديث أبي أيوب أن المنهي عنه ماذا؟ استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، وأما في البنيان فإنه يجوز ذلك. طيب، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان مستدبر القبلة. طيب، من أين أتيتم بجواز استقبال القبلة؟ قول حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام قال مستقبل القبلة، يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة. قالوا فيحمل هذا على أنه ماذا؟ في البنيان، على أنه في البنيان، فيكون النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عاما، ويجوز ذلك في ماذا؟ في البنيان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها سواء كان في البنيان أو في الفضاء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العلة في ذلك هو صون القبلة واحترام جهة القبلة، احترام جهة القبلة وصيانتها. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد نهى عن البصق تجاه القبلة، التفل، نهى عن التفل في جهة القبلة. وما العلة في ذلك؟ قالوا احتراما للقبلة، احتراما للقبلة وصونا لها. ثم الذي يمنع من استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء ويجيز ذلك في البنيان، يلزم منه أن يجيز أيضا في الفضاء. كيف؟ قالوا لأنه ما من فضاء إلا وأمامه بنيان، ما من فضاء إلا وأمامه بنيان، إن لم يكن بنيان تكون صحاري، تكون جبال، تكون أشجار، إلى أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى القبلة. وهذا يلزم منه أن النهي جاء أن النهي غير متوجه وأنه غير منهي سواء كان في البنيان أو ماذا؟ أو في الصحراء. فيدل على فهذا يلزم منه ماذا؟ جواز قضاء استقبال القبلة أو استدبارها ماذا؟ في البنيان أو في الفضاء، يلزم منه ذلك. ولذلك وهذا بعض أقوال أهل العلم. وبعض أهل العلم قال ماذا؟ قال إنه يجمع بين حديث أبي أيوب الأنصاري وبين حديث عبد الله بن عمر بأن يقال يحمل حديث أبي أيوب الأنصاري على ماذا؟ على الكراهة، ويحمل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على ماذا؟ على الجواز. فيكون حكم المسألة أن استقبال القبلة واستدبارها مكروه وليس بمحرم، والله تعالى أعلم. قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. بمعنى مثل الحلب حتى لا يبقي شيئا ماذا؟ في ذكره. قال ثم ينتره ثلاثا، ثم ينتره ثلاثا. قال لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتثر ذكره ثلاث مرات، وهذا لا يصح، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يشرع مثل هذا الفعل. بل قال بعض أهل العلم إن هذا مما يجلب الوسواس، هذا مما يجلب الوسواس للناس، وكل ما كان يجلب الوسواس فإنه غير مشروع. قال ولا يمسح قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، لا يمسح ذكره بيمينه، لا يمسح ذكره بيمينه ولا يمسك ذكره بيمينه، لا يمسك ذكره بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، يعني لا يمسح ذكره بيمينه. فإذا أراد أن يستجمر، إذا أراد أن يستجمر بالحجر مثلا، قال يمسك الحجارة الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله، ويمسح بشماله بذكره على الحجر، لأنه لا يمسح ماذا؟ بيمينه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فهذا من الأدب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء، ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. أما الاستجمار وتر، الاستجمار هو إزالة الأذى بالحجارة، إزالة الأذى بالحجارة. قال قال يستجمر وترا، الوتر ثلاث خمس أو أكثر من ذلك. قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. قال ثم يستنجي بالماء، ثم يستنجي بالماء. المذهب وهذا قول كثير من أهل العلم أنه يستحب أن يستجمر ثم يوتر، أنه إذا أراد أن يقضي أن يستجمر ثم يستنجي بالماء، فإذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يستجمر ثم يغسل موضع الأذى بالماء. قالوا لأن الله عز وجل لما أثنى على أهل قباء فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء فقال إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليكم في كتابه، فبما ذاك؟ قالوا إنا نتبع الحجارة بالماء، إنا نتبع الحجارة بالماء، يعني أنهم إذا أرادوا أن يستنجوا فإنهم يستجمرون أولا ثم يتبعون الاستجمار بماذا؟ يتبعون الاستجمار بالماء. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن كان كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكره، لكن الحديث هذا ضعيف. والصحيح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألهم وقال إن الله عز وجل قد أحسن الثناء عليكم في كتابه فبما ذاك؟ قالوا يا رسول الله قد كان لنا جيران من يهود فكانوا يستنجون بالماء، كانوا يستنجون بالماء فنحن نفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك فعليكم به. هذا هو الحديث، هذا هو الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع بين الاستجمار، أن الجمع بين الماء والاستجمار بالحجارة أنه بدعة، أنه بدعة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إما الاستجمار وإما ماذا؟ وإما الاستنجاء بالماء، إما الاستجمار أو الاستنجاء بالماء إلا إذا احتاج أحد إلى ذلك. قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعد النجاسة موضع العادة. قالوا بأن الاستجمار يجزئ المسلم في طهارته، الاستجمار يجزئ في الطهارة، مع أنه قد يبقى بعض الأذى، معلوم أن الحجارة قد لا تزيل موضع ماذا؟ الأذى تماما، بل قد يبقى قليل من النجاسة في الموضع، لأن الاستجمار بالحجارة ليس كالإنقاء في الماء، كالإنقاء بالماء، الإنقاء بالماء يكون أبلغ، أما بالحجارة فإنه قد يبقى بعض الأذى أو قد يبقى بعض النجاسة، ولكن هذه النجاسة تكون نجاسة يسيرة، والنجاسة اليسيرة عند أهل العلم معفون عنها، النجاسة اليسيرة عند أهل العلم معفون عنها. قال: ولا يجزئ أقل من ثلاثة مسحات منقية، لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية. إذن حين قلنا بأنه يستجمر وترا، أقل الوتر يكون كم؟ ثلاثة. أقل الوتر يكون ثلاثة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال رضي الله تعالى عنه: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، قال: أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار. قالوا: والمقصود بذلك ثلاث مسحات، ثلاث مسحات. نعم. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، يجوز الاستجمار بكل طاهر. أما النجس فإنه لا يجوز الاستجمار به، لا يجوز الاستجمار بالنجس أو بالنجاسات، كل ما كان طاهرا وكان منقيا، ها كما قال نعم، مما ينقي المحل. نعم. قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل. إذن اشترط فيه أن يكون طاهرا وأن يكون ماذا؟ منقيا للمحل. أما الطاهر قال في الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، قال: فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فأتيته بحجرين وروثة، روثة حمار، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس، والرجس هو النجس، الرجس هو النجس، فلا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالنجاسات. والشرط الثاني أن يكون منقيا، أن يكون منقيا، والذي ينقي هو الذي يذهب بأثر النجاسة، الذي يذهب بأثر النجاسة. فإن كان مما لا يذهب بأثر النجاسة كالأمور مثلا الدهنية، الأشياء، بعض الأشياء الدهنية، أو كبعض الأشياء الملساء التي لا تنقي المحل، فإنها لا تذهب النجاسة، ولذلك لا تكون مجزية في ماذا؟ في الاستجمار. قال: إلا الروث، إلا الروث والعظام. قال: إلا الروث والعظام، يعني يجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي. قال: إلا الروث والعظام وما له حرمة، فالروث يحرم والعظام كذلك يحرم الاستجمار بها، لأن الروث والعظام طعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: زادوا إخوانكم من الجن، في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الجن وقرأ عليهم القرآن فسألوه الزاد والطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما كان لحما، لكم كل عظم تجدونه ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما كان لحما. قال: وكل روثة هي علف لدوابكم، فالروث علف لدوابهم والعظم طعام لهم، ولذلك لا يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال: فلا تستنجوا بهما، فلا تستنجوا بهما، فالعظام والروث. ويقاس عليه أيضا المطعومات، المطعومات من طعام الآدميين أيضا فإنه لا يجوز الاستجمار بها. قال: وكذا ما له حرمة، كذا ما له حرمة، مثل ماذا؟ مثل الكتب، الكتب، كتب أهل العلم، مثل كتب أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن كل ما كان مكتوبا باللغة العربية أيضا يمنع من الاستجمار بها، يمنع من الاستجمار به. لماذا؟ قالوا لأن اللغة العربية محترمة، قالوا لأن اللغة العربية محترمة، وهي لغة القرآن، وهي لغة القرآن، فلا يجوز الاستجمار بالجرائد، ها؟ الجرائد التي كتبت باللغة العربية لا يجوز الاستجمار بها. وكذلك ما شاء عند كثير من الناس أنه يجعل هذه الجرائد لخزائنه في المطبخ أو ما أشبه ذلك، أو تجعل هذه الجرائد لسفرة يؤكل عليها، هذا أيضا لا يجوز، لأن جرائدنا خاصة يكون فيها أسماء الله عز وجل، فلان عبد الله، فلان عبد الرحمن، ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، وما يحرم، إن فيه امتهان لكلام، امتهان لأسماء الله عز وجل، وكذلك امتهان للغة القرآن، اللغة العربية التي ينبغي أن يفتخر بها المسلم، وأن يفخر بها، وأن يفاخر بها الناس. وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في حد من الإخوان عند السؤال في الدرس، تفضل. ثلاث مسحات يجزي، يجزي، نعم، تفضل. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجزي، ها، ولا بد من ثلاث أحجار، وهذا الظاهر الأصل. نعم، هل يجوز يقول البول وهو واقف؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز أن يبول وهو واقف. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. وأما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فقد كذب، فهذا نفي عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روى وضوء بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما حذيفة رضي الله تعالى عنه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون: المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لكن عليه أن يحتاط لبوله بحيث لا يتراش عليه. نعم، تفضل. إيه؟ إذا حس بإيش؟
بعد ما اغتسل استنجى شيء
مزال. بعض الناس، هو الواجب أيها الإخوة على المسلم أن يغسل ذكره، وأما ما يذكره الفقهاء كما سمعتم في المذهب بأنه يمسح ذكره من أصله إلى رأسه، أو أنه ينتره ثلاثا أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع التي تستجلب الوسواس، هذا من البدع التي تستجلب الوسواس. ويكفي المسلم فقط أن يغسل ذكره ثم ينهض، ولا يلتفت، ولا يلتفت إلى ما يحس به أو يشعر به إذا لم يكن مصابا بسلس البول، إذا لم يكن مصابا بالسلس فإنه لا يلتفت إلى ذلك. لماذا؟ لأن الالتفات إلى ذلك يستجلب الوسواس ويوقع في الوسواس، والوسواس أيها الإخوة مرض، الوسواس مرض، أعوذ بالله أن يبتلى به أحد. بعض أهل العلم كما يحكى عن ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى أنه جاء إليه رجل فقال: إني أدخل النهر لأغتسل، قال: ثم أخرج منه فلا أدري هل اغتسلت كاملا أم لا، أو هل مس الماء رأسي أو لم يمس الماء رأسي، مع أنه ينغمس في الماء كاملا. فالوسواس أيها الإخوة مرض، ولذلك ينبغي على المسلم أن يستدفع أسباب الوسواس. فالواجب عليه أن يغسل ماذا؟ أن يغسل ذكره، الواجب أن يغسل ذكره، ثم لا يلتفت بعد ذلك إلى ما يشعر به أو يحس به إذا كان غير مصاب بالسلس، إذا كان غير مصاب بسلس البول. واضح؟ نعم. إيه نعم، الاستنجاء، كيف الاستنجاء ثلاث مرات؟ هو الاستجمار يكون ثلاث مرات، استنجاء ما في ثلاث مرات، يغسل بحيث يذهب الأثر. واضح؟ نعم.
قولنا عند قضاء الحاجة هل مفصول
مكان. لا عند المكان. النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله الخلاء كان يقول. ها؟ نعم. إيه؟ ما في دليل خاص، وإنما هو عمومات، ولذلك يقول هو باب الاستحباب، ما هناك دليل خاص. إيه؟ هو كما ذكرت لك أن يذكرون أن هذا يعني هو النووي رحمه تعالى يذكر أن هذا من الإجماع، واضح أن هذا يقول ذها أجمع أهل العلم على أنه يستحب إذا دخل الخلاء أن يدخل بيده برجله اليسرى وأن يخرج برجله اليمنى، وقال ثم ذكر أن هذا عام في جميع الأشياء التي ماذا التي يفعلها الإنسان، فإذا أراد أن يقدم على أمر خير أو طيب يقدم عليه برجله اليمنى كدخوله المسجد مثلا، كدخوله المسجد وخروجه من المسجد. قد قال أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا دخل أن يدخل برجله اليمنى وإذا خرج أن يخرج برجله اليسرى. فهذه العمومات التي يذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. علة النهي عن
استمرار
الروث نجاسة أم طعام؟ طعام، وأنها نجاسة. والحديث في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها روثة حمار، هي نجسة، أنها نجسة، وذلك فاد النهي عن الاستنجاء بالنجاسات. ها؟ وأما الروث عموم الروث فلأنه علف لدواب الجن. تفضل. كيف؟ لا 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 يكره، لا يكره، لا. نعم. مجزية. نعم، المناديل الآن التي توجد في الحمام حمامات أيضا تكون مجزية لأنها تذهب بماذا؟ تذهب بالأذى. نعم. طيب نكتفي بهذا، في نبدأ إن شاء الله في